بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الأمين نبينا ورسولنا محمد بن عبد الله، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. نواصل الحديث في تعليق على مختصر الإمام مسلم، مختصر صحيح الإمام مسلم للإمام المنذري. وكنا قد توقفنا في الأسبوع الماضي عند الحديث 61، وهو حديث أنس بن مالك. نستمع إلى الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها.
نعم، هذا الحديث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه فيه بيان عدل الله عز وجل وكرمه أيضا، فهو جل وعلا قد وعد أن من عمل صالحا فإنه سيجزى بعمله وسوف يكافأ عليه إن كان مسلما أو كان كافرا. يعني لا يعني أن الكافر حينما يعمل عملا حسنا كأن يتصدق مثلا أو يقوم برعاية يتيم أو يقدم للناس معروف أو خير، أيا كان هذا الخير وهذا الفعل، لا يمكن أبدا أنه لا يكون له جزاء عند الله بحجة أنه كافر، لأنه لو كان الأمر كذلك لتساوى هذا بالكافر الذي يفسد في الأرض والذي يهلك الحرث والنسل، هذا نوع من الظلم، والله جل وعلا منزه عن الظلم. إذن لابد أن الله عز وجل يفرق بينهما، فكيف يكون حال الكافر إذا عمل عملا صالحا وكيف يكون حال المؤمن؟ هذا الحديث يتحدث عن جزاء المؤمن وجزاء الكافر. قال: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة، وحسنة نكرة، معناها أن الله عز وجل لن يضيع من عملك ولا حسنة ولو كانت في نظرك صغيرة، بل قد تكون في نظرك صغيرة وهي عند الله عظيمة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فرأيت رجلا يتقلب في أنهار الجنة بغصن شوك أزاحه من ظهر الطريق. فأحيانا بعض الأعمال الإنسان لا يدري، يمكن أنها في عينه صغيرة ولكن هي عند الله عظيمة بما يكون في قلبه ويستقر في نفسه. فالمؤمن إذا عمل عمل صالحا حسنة، قال يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة. هذا من كرم الله أن الله عز وجل يرزق المؤمن بسبب عمله نعيمين، نعيم الدنيا ونعيم الآخرة. ما هو نعيم الدنيا؟ نعم،
الحياة الطيبة.
وما هي الحياة الطيبة؟
السعادة والله.
طيب، السعادة تعني أشياء أو تعني شيئين، شيء مادي وشيء حسي. الشيء المادي كأن يكون غنيا عنده مال، طعام وشراب ومسكن وزوجة وغير ذلك، هذا من النعيم لا شك في هذا، لا شك. والنوع الثاني من النعيم هو النعيم النفسي، وهو اطمئنان القلب وراحة الضمير والاستقرار. المؤمن قد يؤتى الاثنين في الدنيا، قد يجمع الله له بين الأمرين، نسأل الله أن يزيدنا وإياكم من فضله، قد يجمع الله له بين نعيم القلب ونعيم الجسد في الدنيا، وقد يحرم من أحدهما، أو نقول لا نقول من أحدهما، نقول قد يحرم من النعيم المادي، لكن النعيم القلبي لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن النعيم القلبي أعظم من النعيم المادي الحسي. لهذا قد تجد مؤمنا صالحا تقيا عابدا ومع هذا مبتلى بأنواع الابتلاءات، مريض وفقير ومدفوع على الأبواب، يعني لا ينال من النعيم ما يناله الأغنياء. فهل نقول إن الله ما أعطاه في الدنيا؟ بلى أعطاه. أعطاه ماذا؟ أعطاه الرضا في قلبه، طمأنينة في نفسه، حتى قال إبراهيم بن أدهم وكان فقيرا معدما: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة لجالدون عليها بالسيوف. وهذه ولا شك التي يقصد بها إبراهيم بن أدهم رحمه الله يقصد بها سعادة القلب. أما سعادة الجسد أو معنى أصح السعادة المادية فهذه ليست موجودة عند إبراهيم بن أدهم. إبراهيم بن أدهم كان فقيرا، لذلك ما ذكر في أخباره أنه جاءه دخل عليه لص في الليل، يظن أن إبراهيم نائم وما يعلم أن إبراهيم رحمه الله كان يقوم الليل ليصلي، فرمقه إبراهيم وتركه، فجلس هذا اللص يتجول في البيت يريد أن يسرق شيئا، فما وجد شيئا، ما وجد شيئا، فأراد أن يخرج فنادى إبراهيم وقال: أيها اللص، هل لك في شيء خير مما أتيت لأجله؟ فاستحى وقال: وما هو؟ قال: أن تقوم وتتوضأ وتصلي لله ركعتين. هذه بضاعته رحمه الله. فأخذه وجلس بجواره وصلى، فلما خرج أو وقت الفجر أخذ بيده إبراهيم الأدهم إلى المسجد، فرآه الناس ورأوا إبراهيم ومعه هذا الرجل، قالوا: من هذا يا إبراهيم؟ قال: هذا لص جاء ليسرقنا فسرقنا. فما هناك شيء في بيت إبراهيم، ومع هذا شوف المقولة هذه الشهيرة تداولها الناس زمنا بعد زمن، وتدل على أن هناك نعيم عظيم. لو يعلم الملوك لهم أعظم الناس ثروة ومالا وجاها وأبناؤهم ما نحن فيه من السعادة لجالدونا عليها بالسيوف، يعني لا أتوا أخذوها بالقوة، لكن ما يستطيعون، لأن سعادتنا في القلب. وهذه مقولة الإمام ابن تيمية رحمه الله الشهيرة: ما يفعل أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، أنا رحلت فهي معي. نعم. إذن هذا الذي يعطى به في الدنيا، قال: ويجزى به في الآخرة. أما جزاء الآخرة فأمره معلوم ومعروف، وما عند الله خير وأبقى. أما الكافر قال: فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. كيف في الدنيا؟ يعني مثل ما يكون للمؤمن من ناحية النعيم المادي، أنه يوسع له في رزقه، يحفظ من المرض مثلا، يكون له ذكر حسن، كل هذا من النعيم. طيب، حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها، لأن الآخرة لا يصح فيها إلا الصحيح. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن الكافر إذا كان محسنا في الدنيا أعطي جزاءه في الدنيا، أما في الآخرة فليس له جزاء، ليس له نعيم. طيب، ألا يكون له شيء في الآخرة؟ البتة، هو سيدخل النار قطعا ولن يخرج من النار قطعا، لأن الله حرم الجنة على الكافر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إلا أن بعض أهل العلم قال إن الكافر المحسن الذي أحسن في الدنيا يخفف عنه العذاب في النار فلا يساوى بغيره من الكفار، استدلوا لذلك بما يكون لعم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبو طالب الذي ناصر الدعوة وناصر النبي عليه الصلاة والسلام، فكان له في النار منزلة أخف من غيره، وهي أنه يكون في ضحضاح من النار تحت رجليه جمرة يغلي دماغه منها، جارنا الله وإياه، يظن أنه أشد أهل النار عذابا ولم يعلم أنه هو الأخف. فهذا من التخفيف عليه، هذا من الجزاء. أما الجزاء بمعنى النعيم فلا، لا يعطى الكافر نعيما في الآخر. نعم.
قال رحمه الله: باب الإسلام ما هو بيان خصاله. عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد دائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول.
نعم، هذه طبعا إحدى النسخ، نسخة أخرى: يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. نعم.
حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يسأل عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع. وصيام شهر رمضان، فقال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تطوع. وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة، فقال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأدبر الرجل وهو يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدق. وفي رواية قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق.
نعم، هذا الحديث فيه بيان ما أوجبه الله عز وجل على عبده، وهي فرائض الإسلام الخمس، وأولها طبعا شهادة أن لا إله إلا الله، وهنا لم تذكر. بدأ بأي شيء؟ بالصلوات، قال خمس صلوات. لماذا؟ لأن الرجل يسأل عما يجب عليه، ويقول ما الذي هو جاء مسلم، فهو قد حقق الأولى وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فسأل عن الأمور التي يقوم بها إسلامه، فقال عليه الصلاة والسلام خمس صلوات في اليوم والليلة. قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع، يعني المقصود النوافل، أن يزيد ما شاء من النوافل لكن لا يجب عليه. ثم ذكر صيام رمضان، وهنا وذكر بعد ذلك الزكاة، إلا أنه لم يذكر الحج، صحيح ولا لا؟ في الحديث هنا لم يذكر الحج، مع أن الحج من أركان الإسلام. لماذا؟ نعم، لقضية أنه لا يوجد استطاعة. طيب، يعني ممكن، لكن هناك نعم، أي نعم، أن الحج لم يفرض، أن الحج قال بعض العلماء أن الحج لم يفرض بعده، تعرفون أنه فرض، السلام ورحمة الله، أنه فرض في سنة أظن الثامنة للهجرة، النبي عليه الصلاة والسلام حج في السنة اللي هي السنة الأخيرة، السنة العاشرة عليه الصلاة والسلام، فلم يفرض الحج بعد، ولذلك لم يذكر له الحج. المسألة في هذا الحديث هي في الرواية الأخرى، لما الرجل ولى قال لا أزيد عليها أو على هذا ولا أنقص منه، فقال عليه الصلاة والسلام أفلح إن صدق. قال في الرواية الأخرى أفلح وأبيه إن صدق، أو دخل الجنة وأبيه إن صدق. وأبيه هنا ظاهرها أنها حلف، وهذا حلف بغير الله عز وجل، ولا شك أن الحلف بغير الله شرك لا يجوز، فكيف النبي صلى الله عليه وسلم يحلف بالأب هنا؟ للعلماء في هذه المسألة كلام طويل وتأويلات كثيرة. من هذه التأويلات قال بعضهم إن هذا كان قبل أن ينسخ الحكم، يعني كان الحلف بالآباء جائزا ثم نسخ بعد ذلك، هذا واحد من تخريجات الحديث. أيضا قال بعضهم إن هذا لا يقصد به الحلف، إنما هو مما يجري على اللسان ولا يقصد بذاته، ولا يقصد معناه بذاته، مثل قول عمرك، أو قول تربت يداه، ثكلتك أمك، هذه عند العرب كلمات لا يقصد بها معناها، يعني حينما تقول لإنسان ثكلتك أمك، هل يعني هذا أنك تدعو أن تثكله أمه، أي أن تفقده بمعنى أنك تبغضه؟ كلا، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لأحب الناس إليه وهو معاذ بن جبل، لما سأل قال يا رسول الله أو نحن مؤاخذون على ما نقول؟ قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ فهو قال هذه الكلمة ولا يقصد أن الدعاء على معاذ. فإذا قال بعضهم إن قوله وأبي هي مما جرى على ألسنة الناس ولا يقصد بها الحلف، هذا التأويل أو التخريج الثاني. التخريج الثالث أن هذا من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، أنها تجوز في حقه ولا تجوز في حق غيره، وكل هذه التأويلات الثلاث لا تخلو من مقال وليست بقوية. وأحسن ما يقال في ذلك أن هذه الرواية التي هي رواية وأبيه، زيادة هذه زيادة شاذة ضعيفة، وإن كانت في صحيح مسلم، أن هناك بعض المرويات في صحيح مسلم لأهل العلم كلام فيها، منها هذه الزيادة. وأبيه هنا هذه زيادة ضعيفة، هي من رواية إسماعيل بن جعفر روى عن أبي سهيل، وروى عن أبي سهيل أيضا طريق أخرى من رواية الإمام مالك، ومالك رحمه الله أوثق من إسماعيل بن جعفر. وفي تعريف الحديث الشاذ أن الحديث الشاذ هو من خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فإسماعيل بن جعفر ثقة والإمام مالك ثقة، إلا أن الإمام مالك أوثق من إسماعيل بن جعفر، فتكون رواية إسماعيل بن جعفر سمى ماذا؟ شاذة. وقد جاء في رواية الإمام مالك التصريح بلفظ الجلالة أفلح والله إن صدق، هذه في رواية الإمام مالك وهي أقوى وأثبت، وهي المتوافقة مع عموم النصوص التي بلغت حد التواتر أو كادت في النهي عن الحلف بالآباء، فيبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك حتى ولو على مجرد يعني ما قال بعضهم أنه يجري مجرى الحديث العام ولا يقصد به الحلف. نعم.
باب بني الإسلام على خمس. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج. فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ فقال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم. هذا الحديث هو مكمل للحديث السابق، فقد ذكر هنا الحج بينما لم يذكر هناك، يعني ما في هذا الحديث شيء نتوقف عنده إلا قول ابن عمر رضي الله عنهما حينما سأله رجل قال: الحج وصيام رمضان؟ ابن عمر في الترتيب ذكر ماذا؟ الصيام قبل الحج. هل هناك فرق؟ هل في فرق لما أقول أركان الإسلام هي الصلاة والصيام والحج والزكاة، أو الزكاة والحج؟ في فرق في المعنى؟ ما في فرق، نفس الشيء، الواو هنا عاطفة فلا بأس بهذه أو تلك. الرجل يسأل كأنه يستفهم أكثر. ابن عمر قال بني الإسلام، يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه النبي عليه الصلاة والسلام، قال بني الإسلام على خمس، يعني خمس يعني خمس قواعد: على أن يوحد الله، وهذا المقصود بشهادة لا إله إلا الله وتبعا لها داخل فيها شهادة أن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، قال وصيام رمضان والحج. فالرجل قال: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج. وهذا فيه لفتة تدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم على الدقة الشديدة في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال: لا، يعني ليس كما قلت، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا حديث البراء بن عازب في صحيح البخاري حينما علمه النبي صلى الله عليه وسلم ما يقول عند نومه، أمره أو علمه كلمات يقولها عند نومه إذا أوى إلى فراشه، أن يقول: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يقول البراء: فجعلت أرددها عشان يحفظها يعني، فقلت: ورسولك الذي أرسلت؟ قال: لا، ونبيك الذي أرسلت، أو نبيك الذي أرسلت، مع أن النبي رسول، لكن فيها تعليم وتدريب للصحابة رضي الله عنهم على أن يكونوا أكثر دقة في رواية الحديث. نعم. تفضل.
باب أي الإسلام خير. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
نعم. حديث عبد الله بن عمرو فيه بيان لفضيلة بعض العبادات، وقد ذكر هنا عبادتين: إطعام الطعام وإقراء السلام. المقصود بإقراء السلام يعني إلقاء السلام، إلا أنه عليه الصلاة والسلام قال: على من عرفت ومن لم تعرف، على من عرفت ومن لم تعرف. فالإنسان حينما يلقي السلام يريد الأجر، وهذا يتحقق في من عرفت وفي من لم تعرف. ومع الأسف إن كثير من الناس اليوم لا يسلم، إن سلم إلا على من يعرف فقط، وهذا من علامات الساعة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد من حديث ابن مسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن من علامات الساعة أو أمارات الساعة فشو التجارة وتسليم الخاصة. وهذا منطبق انطباقا كاملا، تلاحظون انتشار التجارة وعلى كافة الأجناس رجالا ونساء وصغارا وكبارا، وكل يتاجر وكل يريد المال بشكل يعني ملفت، وأنواع وأشكال التجارات الآن. والشيء الآخر تسليم الخاصة. وما هو تسليم الخاصة؟ يعني أن يسلم على من يعرف فقط، أما من لا يعرف فإنه لا يسلم عليه. إذن هذا الحديث الكريم فيه بيان لأن إطعام الطعام وإقراء السلام مما ينبغي للمرء أن يحرص عليه، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم بابا من أبواب الجنة. يقول عبد الله بن سلام وهو صحابي كان يهوديا: جئت إلى المدينة لأتبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسمع منه. قال: فنظرت إليه والناس مجتمعون حوله، فاستثبتت منه أو في وجهه، فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، ورأيته يقول: أيها الناس، أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فصلوات الله وسلامه عليه، ونسأل الله يجعلنا وإياكم ممن يتبعه ويحشر في زمرته، ونكمل إن شاء الله ما تبقى في الأسبوع القادم. وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين.